السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالدرة ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق، إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية. الكتاب مر تعريفه مرارا، والأقضية جمع قضاء، مثل إيش؟ لا تجيب لي أول مكسور ولا مضموم، لا تقول لي سقاء وفناء ولا دعاء، نقول ولا دعاء لأن هذا قضاء مفتوح الأول، وذا مضموم بنا مكسور، وخباء بالفتح ولا بالكسر؟ قباء. نعم، خاط لي عمر قباء، خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، فسل الناس أشعري بديح هذا أم هجاء. ويمدح الله إذن عمر هذا أعور العين، ويقول ليت عينيه سواء أو فتح الثاني ما تدري. نعم، لا، حسب جودة الخياطة ورداءتها، كان أجاز الخياطة ويدعو له بأن يبصر بالعوراء، وإن كان رديء فيدعو عليه بالعمى، لكن الذي يقرأ من غير نظر إلى القرائن التي تدل على المراد لا يمكن أن يصل إلى المقصود، ولا يدري هل هو مدح أو هجاء. هو مدح ولا هجاء؟ يقول: خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، فسأل الناس أشعري مديح هذا أم هجاء. هذا الذي لا يعرف القرائن ما يمكن أن يحكم بأنه مديح ولا هجاء. فالقباء جمعه أقبية، وهذا الجمع يأتي لهذه الزنا قباء، ولو كسر أوله أو ضم، كسقاء ووعاء وإناء ودعاء أسقية ولواء ألوية دعاء أدعية. المقصود أن هذه الزنا لهذه الصيغة ولو اختلف ضبط أولها. والقضاء بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، وبهذا يختلف عن الفتوى التي هي مجرد بيان الحكم من غير إلزام. إيش معنى من غير إلزام؟ هل معنى هذا أنه إذا سأل عالما حكم مسألة وقال له بالوجوب أو بالتحريم أنه يختار، أن له الخيار في ذلك لأنه لا يلزم به شرعا؟ لا، ليس المعنى هكذا، وإنما المراد أنه لا يتابع في تنفيذ الحكم، لا يتابع في تنفيذ هذا الحكم، فالمفتي يبين له الحكم ويتركه، بينما في القضاء يبين له الحكم ويلزم بتنفيذه ويتابع على هذا التنفيذ. وعلى هذا أيهما أفضل، الفتوى أو القضاء؟ كيف؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ يعني لو خير إنسان هو صالح للأمرين، يعني مؤهل لأن يكون مفتياً أو قاضياً، فهل يقول الأفضل القضاء فنختاره على الفتوى، أو يقول الفتوى أفضل لما جاء من التحذير من القضاء أنه مزلة قدم والقضاة ثلاثة؟ الفتوى أيضاً لكنها ما جاء فيها مثل ما جاء في القضاء، جاء في القضاء التنفير منه
من حيث الشمول. الفتوى
فتوى زيادة. نعم، أولاً أن الوظيفة النبوية في الأمرين معا، في الفتوى وفي القضاء، فهو قاضي وهو مفتي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ثم بعد ذلك ينظر في الشخص نفسه، بعض الناس الفتوى أفضل له من القضاء والعكس، والعكس. ورغم ما جاء في التنفير من القضاء والتحذير منه وأنه مزلة، أيضا جاء الترغيب فيه. ولذا الباب الأول باب الترغيب في القضاء بالحق، والقضاة الثلاثة واحد في الجنة. ولا شك أنه، أعني تعيين القاضي والقضاء، فرض كفاية على الأمة، فالذي يقوم به ويسقط الفرض عن الأمة من أهل العلم من يرى أن القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين، أفضل من القيام بفرض العين. فعلى هذا لو تعارض القضاء مع بر الوالدين مثلا، هذا متعين عليه، لا سيما إذا لم يكن له أخ يقوم مقامه، فهل القيام برعاية الوالدين وبرهما أفضل أو القضاء؟ هذا فرض عين وذا فرض كفاية. أم جماهير أهل العلم على أن فرض العين أولى من فرض الكفاية. لماذا؟ لأن الفرض فرض العين متعين على الشخص بذاته، وفرض الكفاية مشاع في الأمة، مشاع، والأمر المشاع أمره أخف من الأمر المتعين، أخف من المتعين. ولذا دلالة العموم أضعف من دلالة الخصوص، لأن العموم مشاع في أفراد والخصوص في الفرد نفسه. فالجمهور على أن فرض العين أفضل من، بل أوجب وألزم من فرض الكفاية. ووالد إمام الحرمين الجويني يقول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن فرض الكفاية فيه إسقاط الواجب عنه وعن غيره، وأما فرض العين فليس فيه إلا إسقاط الواجب والإثم عنه بمفرده. فعلى هذا القضاء فرض كفاية اتفاقا، ولا بد من أن يوجد من يقضي بين الناس ويحسم النزاع بينهم والخلاف، وهي وظيفة ولي الأمر، وقد قام بها الخلفاء في صدر الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قاموا بها. ثم بعد ذلك لما توسعت الأمور وكثرت التبعات، صار ولي الأمر ينيب ويعين القضاة، ويعين القضاة ينوبون يقومون مقامه. نعم، يقول لما توسعت الأمور واحتيج إلى التعيين والنيابة عن الإمام في هذا الباب ينيب. المقصود أنه من أوجب الواجبات على ولي الأمر أن يعين من يقضي بين الناس بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وحكم الله ملزم، ولا يجوز بحال أن يحكم بغير ما أنزل الله. وجاء في الحكم بغير ما أنزل الله ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، وجاء في من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فالأمر ليس بالسهل، فلا بد من تعيين من يفصل بين الناس، وأن يكون هذا المعين تبرأ الذمة به، بأن يكون على علم من الكتاب والسنة ومعرفة وخبرة بهذا الشأن. ولا بد من الرضا بما يقضى، بما يقضي به هذا القاضي لا بد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونلاحظ من حال كثير من الخصوم، ويظهر هذا حتى في مجلس القضاء، عدم الرضا، عدم الرضا بالقضاء فضلا عن التسليم التام المطلق. وقد يقول قائل إن فتح باب الاعتراض إعانة على عدم الرضا، لأن باب الاعتراض مفتوح، إذا قضى القاضي بين اثنين فللمقضي عليه أن يعترض، يكتب لائحة الاعتراض وترفع للتمييز. هل هذا يعين على عدم الرضا أو لا يعين؟ كيف؟ نعم، أقول أولا هذا احتيج إليه، مثل هذا الأمر احتيج إليه لما ازدادت الحاجة إلى كثرة القضاة، وضرورة أنه إذا زادت الحاجة إلى عدد القضاة أنه قد يختار وقد يحتاج إلى شخص هو أمثل من غيره وأقرب من غيره إلى هذا المنصب، لكن لا يلزم أن تتوفر فيه جميع الشروط. نعم، لا يلزم أن يكون على خبرة تامة بنسبة 90-80%، ما يلزم مع الكثرة. لكن لما كان البلد ما فيه إلا قاضي واحد ينتقى أعلى ما في البلد وينتهي الإشكال، لكن لما زاد الطلب على هذا المرفق وكثرت مشاكل الناس وصار القضاة بالألوف، نعم، احتيج إلى أن ينزل عن الشرط الشرعي، ضرورة هذه. يعني لو أردنا تطبيق الشرط الشرعي في جميع القضاة مع الحاجة الداعية إلى هذه الأعداد الهائلة قد لا نجد. وإذا وجد هذا القصور وعين من يسدد هؤلاء القضاة فاحتمال الخطأ وارد، احتمال الخطأ وارد، وقد يكون وروده ملحوظ. فاحتيج إلى وجود مثل هذه اللوائح التي ترفع إلى من هو أعلم من هذا القاضي ليسدده. ففتح الباب للاعتراض من هذه الحيثية، أولا حاجة داعية إلى كم هائل من القضاة، وإذا احتيج إلى عدد هذا العدد الكبير من القضاة لابد أن نتنازل في الشروط ولا ما نجد. هذه أمور ضرورية، يعني كل ما تزداد الحاجة إلى شيء، مسألة عرض وطلب، إذا احتجنا إلى ألوف من القضاة فلا بد أن نتنازل عن بعض الشروط، لأننا لن نجد هذا الكم الذي نريده مع توافر الشروط. وإذا تنازلنا عن بعض الشروط يوجد الخلل. نعم، الذي ينتقون لهذا المرفق لا شك أنهم خيار الناس ومن أمثل الموجودين وأولى الناس بذلك، والمسألة اجتهادية، مسألة الاختيار اجتهادية، قد تطابق الواقع وقد تخالفه، لأن المعايير التي يختار من بواسطتها القضاة قد تكون منطبقة من وجهة نظر فلان وقد تكون غير منطبقة من وجهة نظر فلان، مسألة اجتهاد ووجهة نظر. وعلى كل حال لا شك أن من أؤتمون على هذا المرفق أنهم يبذلون الجهد ويستفرغون الوسع من أجل اختيار أولى الناس بهذه المناصب، لكن مع ذلك مع هذه الكثرة لا بد أن يوجد شيء من ضعف في تطبيق بعض الشروط، وهذا يجعل يعني حكم القاضي مع وجود هذا الكم الهائل من هؤلاء القضاة والتنازل النسبي عن بعض الشروط لا بد أن يوجد شيء ولو في نفوس المتخاصمين ما يفتح لهم المجال أن يرفعوا الأمر إلى من هو أعلم منهم. وعلى كل حال الرضا، ايش معناه الرضا والتسليم؟ لأن فيه ولا يجد في أنفسهم حرج، ويسلم قدر زائد. ايش معنى هذا؟ لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت. هل معنى هذا أنه يستوي عنده أن يصدر الحكم له أو عليه؟ معنى أنه لا يجد في نفسه أدنى حرج. النفوس جبلت على هذا ولا لا؟ ما جبلت على هذا، النفوس ما جبلت على هذا، لابد أن يجد في نفسه، لكن هذا كمال. إذا وجد لا شك أنه تجرد لله، يعني القلب تجرد من كل ما يقتضي الشركة، لكن النفوس جبلت على أن يكون الحق له، والانتصار للنفس هذا موجود. يعني من حكم الله جل وعلا أن الرجل له أن يتزوج 4 زوجات، لكن ماذا عن المرأة؟ هل نقول لها لا بد أن ترضي بهذا الحكم وأن لا تجدي في نفسك شيئا؟ نعم، وتسلم تسليم كامل مطلق، وأنه سواء أخذ ثانية أو ثالثة أو رابعة واقتصر عليك الأمر لا يختلف. نعم، المقصود أنها تعترف بأن هذا الحكم الشرعي، وأنه هو الحق، وأنه عين المصلحة.
الصبر واجب والرضا فضل،
وعليها أن تحتسب وتصبر، لأن هذا حكم الله جل وعلا، وكذلك المقضي عليه، عليه أن يصبر ويحتسب ويرضى ويسلم ولو خالف ما في نفسه. نعم، هو إذا وجد، لسيما إن كان عنده شيء من العلم، من الخصوم من عنده علم، وقد يكون أعلم من القاضي، فرأى أن حكم القاضي لا يتفق مع القواعد الشرعية، والقاضي اجتهد بذل وسعه فهو معذور، والحديث الأول يدل على أنه معذور لو أخطأ، ومع ذلك له أجر على اجتهاده. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. على كل حال هو معذور وتبرأ ذمته بهذا الحكم، لكن هل لهذا الخصم الذي يعرف من القواعد الشرعية ما لا يعرفه هذا القاضي أن يرضى بهذا الحكم؟ وإذا اعترض عليه قلنا أنك ما رضيت ولا بد أن ترضى. نعم، يعني مدلول الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، التحكيم حصل فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت. أو نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هل نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي لا بد أن يرضى بحكمه ويسلم تسليما، وأن ما عداه محل الخطأ ومحل التقصير؟ أي، لكن قلنا في التسلسل الذي أوردناه أنه وجد من القضاة من هو محل إشكال، يعني في بعض أحكامه قد يكون بعض الخصوم أعلم منه، ألا يوجد من الخصوم من هم من أهل العلم؟ يعني أهل العلم ما عندهم مشاكل يحتاجون فيها إلى القضاء؟ لا. فإذا تصور هذا الخصم الذي هم من أهل العلم أن حكم القاضي غير جاري على القواعد، لكن ما واجب هذا الخصم؟ هل له أن يعترض ويحاد القاضي وينازعه، أو يناصحه بلطف ويخلو به أو يكتب له أو شيء من هذا؟ شو؟ خالف، وقد يكون الحق مع الخصم. إذا نظرنا إلى أن القاضي إذا عمل بالوسائل الشرعية، إذا عمل بالوسائل الشرعية ولو أخطأ،
من جهة القاضي الشيخ أنت ما عليها ما يلحقه إثم،
وإذا لا بد أن نرضى ونسلم.
هل يلزم الشيخ من أن إذا خلت تمة القاضي أن يرضى؟
أنت كالرسول يقول إنما أنا بشر وأن تختصمون إليه، فعل بعضكم، وهذا واقع القاضي. جاءه خصم ألحن من غيره، وحكمه بالوسائل الشرعية وطبق القواعد وحكم لزيد على عمر. عمر هذا من أهل العلم وعنده من العلم أكثر مما عند القاضي، مسألة افتراضية. هل نقول لهذا أن يرضى ويسلم يقول هذا حكم الله والحمد لله وانتهى ولو كان علي ولو أخطأ القاضي، والمسألة اجتهادية واجتهادي ما ينقض اجتهاده؟ ها؟
إذا رضي هذه مسألة ثانية، لكن إذا لم يرضى لا يفرق عليه شيخ. من طلب مثلا طلب النظر نظر القضية من قاضي آخر أو من قاضي أرفع من القاضي هذا، هذا معنى الشيخ أنه عدم الرضا.
نقول مسألة ما تنتهي على هذا، ما تنتهي، القاضي سلك المسالك الشرعية ونظر في القضية على الطريقة المتابعة شرعا، وأحد الخصوم نفترض هذا محتمل احتمال قوي، نعم احتمال قوي، لأن بعض المحامين عندهم من الخبرة والمعرفة يعني الرضا بالتحاكم والتسليم له ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني من الحكم لا من التحاكم. هذا نقول خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا غير، حتى يحكموك ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت من الحكم، من الحكم، وزيادة على ذلك سلم تسليما. فهل نقول أن القاضي إذا استعمل الوسائل الشرعية في القضية ليس للخصم أن يعترض؟ خلاص، إلا خالف الآية. على كل حال إذا استعمل الوسائل الشرعية برئت ذمته ويؤجر على هذا الاجتهاد. وهل له أن ينتقل من قاضي إلى قاضي حتى يحكم له مثل المفتي، مثل من يستفتي؟
لا يلزم يا شيخ من عدم شيخ صحة الحكم نفذ الحكم، كون القاضي حكم بالوسائل الشرعية وأخطأ، ما يلزم من هذا يا شيخ أنه ما ينفذ الحكم؟ ينفذ الحكم عليه، لكن المحكوم عليه له أن لا يرضى فلا يتبرع عليه، ثم بعد ذلك يلزم منه تسلسل أن ترفع القضية إلى قاضي آخر يرضى يقتنع عن هذا الحكم الذي يصدر إليه القاضي، لكن لا تطمئن له نفسه لأنه خالف القواعد والأصول وينفذ عليه الحكم.
يبقى التسليم،
تنفصل يا شيخ،
يبقى التسليم للحفظ كيان
ما تنفصل، ما تنفصل أبدا، المسألة مفترضة في قاضي نظر في القضية من بالوسائل الشرعية، وحكمه حقيقة ما طابق الواقع، ما طابق ما عند الله جل وعلا، والمسألة مفترضة في خصمين أحدهما أعلم من القاضي وهو المحكوم عليه. الحكم الشرعي خلاص ثبت بحكم القاضي، حكم القاضي نافذ ولو أخطأ، دليل إنما أنا بشر وأنتم إنكم تختصمون إلي، فحكمه نافذ ولو خالف الواقع لأنه عمل بالوسائل الشرعية، يعني عمل بما هو المقتضى الشرعي لهذه القضية. نعم، إيه هذا بالنسبة للمحكوم له، المحكوم له مأمور بأن يبين الواقع. احنا نتكلم عن الخصم المقضي عليه، مو بالمقضي له، المقضي له لن يجد في نفسه شيء، أما بالنسبة للمقضي عليه هو محل البحث الآن.
والآن كلام الشيخ، هل الحكم في الرضا ولا في التسليم؟ لأن الرضا له حكم والتسليم له حكم، فالتسليم واجب لأنه يقوم به، والرضا
شو سياق الآية؟
ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت،
أي،
ويسلم تسليما، عدم الحرج الذي هو الرضا.
لكن هل الجملة الثانية والثالثة معطوفة على الجملة الأولى ليكون الحكم، ليكون العطف معنية تكرار العامل، ثم لا يؤمنون حتى
إذا يجدوا حرجا ولا
ثم لا يؤمنون حتى يسلموا تسليما، لأن عطف معنية تكرار العامل.
مسألة هذه الشيخ المفترضة، هذه المسألة مع إحضار للمحكوم عليه بالبينة كاملة، لأن قد يكون التقصير منه هو أن بينته ليست كاملة حتى يقضي له الحاكم.
لا، هو الحاكم حكم بالقضية من خلال الوسائل الشرعية، شاهداك أو يمينه، أحضر البينة، والبينة لا شك أن تطبيق الشروط الشرعية على البينة مما تتباين فيه الأنظار، لكنه باجتهادها القاضي رأى أنهم عدول وطلب المزكين وزكوا وانتهى الإشكال، انتهى الإشكال وحكم بهذه البينة.
ما تكتب فيها أبو رايقة ابن القيم له فيها لمسات في مدارج السالكين وإعلام الموقعين،
الكلام عن كثير في هذا. نعم، الخصوم كما يقول ابن الوردي إن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء، هذا إن عدل، هذا إن عدل نصف الناس أعداء له، ولي المحكوم عليه عدو في الجملة، والنفوس جبلت على شيء من هذا. لكن هل يجب على الإنسان أن يزول ما في نفسه بالكلية ولا يجد شيء كما تدل عليه الآية، أو نقول أن حظ النفس موجود وحاضر في كثير من القضايا الشرعية ولا أثر له؟ إذن تترك لتقديرات الناس أنفسهم، سواء كان ذلك عوامهم علماءهم غير النفوذ، المسألة ما في نفس المحكوم عليه. أنا أريد أن أعالج ما في نفس هذا المحكوم عليه من خلال الآية. يعني لو افترضنا أن هذا القاضي أعلم الناس مثلا، افترضنا أن هذا القاضي أعلم الناس ولا يوجد مثلا أعلم لا من الخصوم ولا من زملائه من القضاة، ثم حكم له، قلنا أن المتجه في هذه الحالة أن لا يجد في نفسه شيء. لكن مسألة مفترضة في أن الخصم المقضي عليه أعلم من هذا القاضي، ما يمكن يصير
كثير،
فصار في نفسه شيء لأنه يرى نفسه أعلم من هذا القاضي، والقاضي ما وفق للصواب وهو مأمور بالرضا والتسليم، كيف يطلع على حكم الله؟ شوف ترى الأخوان أن الإنصاف نادر في الناس، ولو كان أعلم من القاضي ثم حكم عليه لابد أن يجد في نفسه شيء. نعم، ولو عرف أن القاضي انتبه لأمور لم ينتبه لها، النفس البشري جبلت على شيء من هذا، فالرضا والتسليم أمر لا بد منه في هذا الباب. وعلى كل حال بعض الناس يلاحي وينازع، وبعض الناس انتهت المسألة، ما دام حكم فيها القاضي لا كلام لنا ويكف لسانه. بعض الناس يستمر في القضية ويصعد ويروح ويجي ويسقي على الولاة لأنه يرى أن الحق له. على كل حال لا بد من بحث المسألة من خلال حديث الباب وأيضا الآية، ينظر في كلام المفسرين والآية. نعم، المسألة معلقة بالقاضي من غير نظر إلى المقضي عليه. مخالفة المذهب، مذهب مو مسؤول عن مذهب الناس، مو مسؤول عن مذهب الناس. إذا أتى إليه ويعرف أنه يخالف المذهب هو بالخيار، يقول أنه والله مذهبي بحكم على ما أعتقد وما أدين الله به، تقبل له دور ثاني. نقول لابد من النظر في تفسير الآية عند أهل العلم، والأمر شديد جدا إذا نظرنا إلى الآية. نعم، أن ينقض الحكم لكن ماذا عن الخصم الذي حكم عليه؟ المسألة في الخصم الذي حكم عليه، هل يقول يجب عليك أن تجتث جميع ما في نفسك وتعود إنسان طبيعي مثل المحكوم له؟ الآية تقتضي هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم شيئا، حرج نكرة في سياق نفي أو نهي، تعم أدنى شيء، لأن الآية حتى يحكموك. والنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. طيب، خالف الواقع وإن كان الحكم جاريا على القواعد الشرعية، محكوم عليه. لا إلا السنة تقول ما دام القاضي حكم بالوسائل الشرعية فالحكم للمحكوم له، طابق أو لم يطابق. ما عليك من حق القاضي، هو مسؤول عن حقيقة الأمر، مسؤول أن يقضي بوسائل شرعية محددة جاءت بها النصوص، فإذا قضى برئت ذمته ولزم حكمه. لا حتى يلزم حكمه ولا ينقض باجتهاد غيره. لا يخالف السنة، لا، لكن لا، هو قد يحكم بالوسائل. شوف يا أخي، الخلل من أين يأتي؟ من أين يأتي؟ الطريق واضح، نعم، ومستقيم، شاهداك أو يمينه، هذا تبرأ الذمة بهذا، ذمة القاضي. لكن الكلام في أمور، أولها النظر القاضي في هؤلاء الشهود، من وجهة نظره أن الذمة تبرأ بشهادتهم ويحكم لصاحب الحق، لمن شهدوا له، بينما لو راحت إلى قاضي ثاني تبين له أن هؤلاء القضاة لا تبرأ الذمة بهم. فالمسألة اجتهادية في الوسائل واجتهادية في الغاية. نعم، مثل ما نقول في الرواة، في الرواة راوي عند الإمام أحمد ثقة وعند ابن معين ضعيف، أحمد يقبل حديثه ويصححه ويعمل به، وابن معين يرد حديثه ولا يقبل ولا يصححه ولا يعمل به. فالمسألة فيها الاجتهاد داخل بكل شيء. لو لا شك أن المسائل تتفاوت، منها المسائل التي تنتهي بالشاهد واليمين وتنتهي خلاص، وسائل واضحة ومحددة، هذه وسائل شرعية واضحة وحكم بها القاضي ولا يلام، وعلى المحكم عليها أن يرضى. لكن هناك مسائل لها تبعات، نعم، يتسلسل ويترتب بعضها على بعض، يعني ما يكتفى فيها بمجرد الشاهد واليمين، قضية مبنية على قضية، قضية أخرى مبنية عليها اختل فيها شرط من شروط العقد مثلا، شرط مؤثر. المقصود أن المسائل التي قد لا يحصل فيها الرضا والتسليم هي التي يكثر فيها وجهات النظر، تتعدد فيها لتعدد أجزائها، يعني قضايا مرتب بعضها على بعض. فإذن تجدون في بعض القضايا الصك مترين ثلاثة، نعم، لا بد أن يوجد في ثنايا هذا الصك ما لا يرضى به الخصم إذا كان عنده شيء من العلم، لأنه يخالف ما في نفسه، ويكون القاضي اجتهاده حتى في قرارة نفسه وإصابته بنسبة 51%، لأن بعض القضاة يعترف أنه ما توصل إلى الحق، وبعضهم يصلي صلاة الاستخارة ويستشير زملاء ويستشير العلماء ويستشير، ثم بعد ذلك يحكم بناء على قشة، لأنه لا بد من الحكم، لا بد من الفصل. فكون هذا الحكم اتجه عند القاضي من وجهة نظري بنسبة 60%، والقول الثاني له حظ من النظر بنسبة 40% مثلا، بحيث لو أعيد فيها النظر في وقت آخر، نعم، لا انعكست، مثل هذه الأمور التي فيها التأرجح هي التي يحصل فيها مثل هذا. أما الأمور الواضحة المكشوفة، شاهداك أو يمين أحضر الشهود، وش تقول بالشهود؟ والله ما أقدر، ما أطعن فيهم، إذن سدد، أو العين المحكوم بها له هنا لا بد أن يرضى. نعم، لا بما قضيت لكم زملائكم حرج مما قضيت. حتى في عهده عليه الصلاة والسلام الحديث يدل على أنه مثل غيره في الحكم. وبعدين هو مؤيد بالوحي بلا شك، لكن كونه يحصل له أن يحكم بغير مطابق ما يطابق الواقع ليسن، ليكون القضاة من على سنته في هذا، وله مؤيد بالوحي، ما يحتاج إلى شهود أيضا عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج إلى بينات لأنه مؤيد بالوحي. لكن كونه يطلب شهود ويقضي على نحو ما يسمع ليسن للقضاة من بعده، كما أنه سهى في صلاته ونام عن صلاة الصبح، كل هذا من أجل أن يسن، يكون شرعا لمن بعده. وإلا الأمر بالنسبة له لو كان ما متولين أحد عقبه بعده، كان خلاص مؤيد بالوحي ولا أحتاج إلى أن يحصل مثل هذه الأمور.
بدليل الحكم في اللعان يا شيخ، حكم بالظاهر لما تلعن،
نعم،
أقول بدليل الحكم في اللعان،
نعم،
لما تلعن لكن فيه إشارة يا شيخ في الحديث تدل على أن يعني التسليم يعني يرضى به، يحصل التسليم إذا طابق الواقع، وإلا يكون في المرتبة التي قبله وهو الرضا بالحكم، في قوله فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، هذه إشارة له أنه ليس بالضرورة أن يحصل التسليم، وكذلك فلا يأخذن منه شيئا، ليس بالضرورة أن يحصل هناك تسليم لأنه لم يطابق الواقع. كذلك
تحدثون الخطاب موجه للمحكوم له، الخطاب هنا في الحديث موجه للمحكوم له، يجب عليه هذه الأمور، لكن ماذا عن المحكوم عليه؟ الآية في المحكوم عليه، وهنا في المحكوم له، فلا اختلف. يأتي شوف يقول باب الترغيب في القضاء بالحق، أما القضاء في الباطل فلا شك أنه حرام، سواء علم الحكم أو جهل الحكم، سواء علمه أو لم يكن أهلا للعلم به فهذا حرام، وهما القاضيان الذين في النار. أما من يحكم بالحق وهو مؤهل له فهذا القاضي الذي في الجنة. يقول حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر بشر، الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وينتابه ما ينتاب البشر، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه كسائر البشر، لكن الفرق أن الله جل وعلا يطلعه على بعض المغيبات وغيره ليس مثله، فيقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقدر على البيان وأبلغ وأفصح، وهذا مشاهد حتى في أمور الناس العادية، تجد القصة الواحدة يسوقها فلان تتكشف للناس بأجلى صورة، ويسوقها آخر بأطول مما ساقها به الأول، ويضيع بعضها بعضا، هذا مشاهد حتى في أمور الناس العادية. فبعض الناس لا شك أنه ألحن من بعض، يعني أبلغ وأفصح وأقدر على إظهار ما يريد، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، ليسن للقضاة الطريق، يمهد لهم الطريق، فمن قضى على نحو ما أسمع برئت ذمته، أن استعمل الوسائل الشرعية وقضى على نحو ما أسمع فتبرأ ذمته بذلك ولو لم يطابق الواقع. فإذا قال فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فمن قضيت له، له يعني هذا لا يدخل في موضع بحثنا، يعني المحكوم له إذا كان يعرف في حقيقة الأمر أن الحق ليس له لا يجوز له أن يأخذه، وإن كان عند الحنفية أنه إذا قضى له القاضي نعم خلاص انتهى صار له حلال، نعم يرد شنخ، لا لا هو راضي ثم رد إليه، كمن فقد شيئا وتحسر عليه ثم وجده يرضى وينبسط، كلهم يعرفون، كل الطرفين يعرفون أن الحق لعمر مثلا، ولكنه القاضي صار المدعي أقوى وأبلغ حجة من المدعى عليه، وبطريقته أحضر شهود وقضي له والواقع أنه ليس له، ومع ذلك يرضى أولا وآخرا، راضي وانتهى، ثم بعد ذلك المحكوم له ندم على هذا الحكم وعلى كونه غرر القاضي وجاء بأساليب تجعل القاضي، جعلت القاضي يحكم له، ثم بعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا وأناب فرد هذا الحق لأخيه لصاحبه، لا لا ما يلزم، لا لا هو لا لا تعترض ولا تستدرك ولا تتكلم في القاضي، ولا الآن صار القضاة فاكهة مجالس، نعم من قبل المحكوم عليهم، من قبل المحكوم عليهم، نقول من الرضا أن لا تتحدث في القاضي، تقول الحمد لله على ما قدر وقضى والحمد ومصيبة من هذه المصائب وذهب حقي ونرضى ونسلم. لكن لو جاءك حقك من لو أن إنسانا جحد حقك أقرضته 1000 ريال نعم وليس عندك بينة ثم ذهبتما إلى القاضي فقلت أنا أقرضت فلان 1000 ريال فقال احضر شهودك. قلت والله ما عندي شهود. حلف الآخر أنه ما أقرضني ثم بعد ذلك ندم وأرد لك 1000 تأخذ ولا ما تأخذ؟ هل تكون اعترضت ولا ما اعترضت؟ ما اعترضت يا أخي. ما الأخذ ما في أدنى اعتراض. لا لا ما أعطي شعار. لا لا. نعم. ألا إذا وجد الظلم وظهر بحيث لا يقبل تأويل لا شك أنه هذا الظلم مبيح للنيل منه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن يبقى تقدير الظلم لمن؟ هل كل إنسان يقدر الظلم؟ فالناس كلهم مظلوم وكل من حكم عليه في قرص نفسه أنه مظلوم. ونعود إلى أصل مسألتنا ولا بد من بحثها من خلال تفسير الآية وشرح هذا الحديث. لا بد من هذا. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار. عامة أهل العلم على أن حكم القاضي لا يحل الحق لغير صاحبه. وعند الحنفية أنه إذا قضى له القاضي يكون حلالا لا يأثم بأكله. ويخالف في هذا الحديث من الحنفية من يفرق بين الحقوق المالية فلا تحل له وبين ما يتعلق بالنكاح فتحل له. لو قضى القاضي بأن هذه زوجته وهو يعلم في حقيقة الأمر أنها ليست له يقول تحل له. عنده أي شرع؟ خلاص انت ما دام حكم الحاكم انت ارتفع الخلاف. هذا عندهم عند الحنفية عند بعضهم. وبعضهم يطرد يقول كل ما قضى به القاضي فهو حق. مخالف لهذا الحديث. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا أخذن منه شيئا. نعم خلاص حكم الحاكم رفع الخلاف رفع الخلاف انتهى. افترض ان شخص طلق زوجته 3 نعم طلقها 3 أو 4 أو 5 وتخللها عدة بحيث لا تجوز له بحال ثم ذهب الى قاضي وحكم بانها لم تبن منه فعندهم تحل له. وإذا حكم بمال زيد له حل له ولو كان يعلم في حقيقة الأمر والواقع أنه لزيد. هذا عنده عامة أهل العلم على ما جاء في هذا الحديث فإنه لا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. فيدل على أن ما حكم به له حرام عليه. ولا بد من بحث المسألة أخوان والعناية بها لأن مسألة واقعية. وتجدون المحاكم كلها ارتفاع أصوات وسب وشتم للقضاة مع وجود الآية. فلا بد من النظر في هذه القضية بعناية. والله أعلم وصلى الله وسلم. وأنا أعرف من بعض الأخوان مثل هذا الكلام حقيقة يضيق به ذرعا ويظن أن هذا من تضييع الوقت وأننا بحاجة إلى وقت. الأخوان إذا تحرر عندنا مسألة عادل 100 مسألة من هذه المشكلات.
الله يبارك فيك
الحمد لله ما عندنا اشكال ان شاء الله.